تشوفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في سند الرواية الثاني أو الثالث، وهو ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن عبد الله بن الصلت بالإسناد المذكور. وقد أشرنا إلى ذكر شيء من ترجمة البرقي، لكننا قد ذكرنا أن هناك من يدعي أو قد يدعي عدم مقبولية رواية البرقي لعدة وجوه. وجه الأول ما جاء في كتاب الحجة لشيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه، والتعقيب الذي اشتمل على ذلك. وأشرنا إلى أن المحقق المامقاني رضي الله تعالى عنه ذكر احتمالات خمسة في هذا التعبير الصادر من الشيخ الكليني، واختار واحدا منها ببيان قد تقدم. قلنا بأن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وكذا المحقق التستري أعلى الله في الخلد مقامه لهما تعقيب على ما ذكره الشيخ المامقاني. وقد أجاب سيدنا الخوئي قدس سره وكذلك المحقق التستري رضي الله تعالى عنه بأن المقصود من كلام العطار قال محمد بن يحيى: فقلت لمحمد بن الحسن: يا أبا جعفر، وجدت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله. قال: فقال: لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين. الكلام في المقصود من الحيرة، وقد ذكرنا محتملات خمسة عن المحقق المامقاني. قال سيدنا الخوي رضي الله عنه وكذا المحقق التستري بأن العطار تمنى لو كان البرقي غير حي وقت حصول الغيبة، بل تمنى أن يكون راوي الخبر شخصا ميتا حتى يكون الإخبار الصادر منه إخبارا عن أمر غيبي لم يقع بعد في عصره. فأجابه الصفار بأنني أروي هذه الرواية قبل وقوع الغيبة، وعليه لا يكون في الخبر المذكور أي مذمة للرجل، بل لا يبعد جمهورها في مذهبه. وبعبارة أوضح يقول السيد الخوي رضي الله عنه وكذا المحقق التستري بأن قول العطار وددت لو أن هذا الخبر إلى آخر ليس المقصود منه مذمة البرقي، وإنما هو ناظر لموضوع آخر. كان العطار يتمنى أن يكون هذا الخبر قد صدر قبل مدة من الزمن لكي يكون مشتملا على إخبار عن أمر غيبي لم يقع بعد والآن قد تحقق، فيكون أكثر مقبولية وتصديقا عند المتلقي. أما لو أخبر عن حدث يقع الآن فإنه لا يكون مشتملا على البعد الغيبي، وبالتالي لا يخرج عن دائرة بقية الأخبار الأخرى من حيث المقبولية وعدمه. فبناء على هذا ليس التمني المذكور ناظر إلى مسألة وثاقة الراوي أو ضعف الراوي، يعني ليس منشأ تمني العطار أن البرقي ممن لا يعول عليه أو لا تقبل مقولته، فبالتالي لا ظهور لها في ذلك. بل يقولون السيد الخوي والشيخ التستري: لعل في الرواية ظهور في مدح البرقي لأنه تصديق للخبر وتضمن إخبارا عن أمر عظيم وهو مسألة الغيبة وما شابه. هكذا أفاد هذان العلماء. لكن الإنصاف أن الظهور الأولي للخبر يمنع من القبول بهذا المعنى. يعني لاحظوا عندما يقول: وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله، واضح بحسب الظهور العرفي الأولي أن التمني منصب على الراوي، يعني تمنى لو أن الرواية قد وصلتنا بطريق غير طريق أحمد بن أبي عبد الله، وهذا في مقام العرف يكشف عن أن هناك تأملا أو توقفا في الراوي، ولذلك تمنى أن يكون غيره. أما أن مقصود العطار ما ذكره السيد الخوئي كونها كاشفة أو مخبرة عن أمر غيبي فتمنى لو كذا، هذا ليس عليه قرينة. أولا لا يستفيده العرف فليس ظهورا عرفيا، واثنين ليس في المقام قرينة تساعد على حمل اللفظ على هذا المعنى، وبالتالي مما لا يمكن الالتزام به. فالأنصاف لو كنا وظاهر الخبر لبني على المعنى الذي قد استظهر في البداية، لكن كلام المحقق ما مقالي في محله، إذ يقال بأن المقصود من الحيرة هو هذا المعنى، يعني بما أن الخبر من الأخبار المتحدثة عن أمر مهم، تمنى العطار أن لا يكون طريق الخبر منحصرا في راوي، خصوصا وأن هذا الراوي قد يكون معرضا للمذمة، تمنى لو أن الخبر قد ورد من طرق متعددة أو ما شابه. فالأنصاف أن الوجه الأول لا دلالة فيه على الذم، لكن ليس بالتأويل الذي أفاده السيد الخوئي والمحقق التستري رضي الله تعالى عنه. الطريق الثاني من الطرق التي يمكن أن تذكر في مقام الذم، وهي فبالتالي تمنع من قبول روايته، ما نص في ترجمته من روايته عن الضعفاء واعتماده على المراسيل. وليكن بالنتيجة، الآن ما هو الداعي إلى رفض الاستماع من فلان؟ الداعي لرفض الاستماع من فلان لا يخلو عن احتمالين أساسيين. احتمال الأول أن فلانا غير مقبول الرواية، احتمال الثاني أن هناك اتهاما في رواية فلان، مو شرط أن فلانا ليس مقبول الرواية لكن رواياته تتضمن اتهام. مثلا عندنا عمار الصاباطي، عمار الصاباطي في نفسه ثقة، لكن كونه من الموالي من الأعاجم وليس من العرب يوجب اتهام مروياته. عمار ينقل الرواية بالمعنى ليس عربيا اللسان، وبالتالي طبيعي جدا أن يكون عنده خطأ في الفهم، فمن المحتمل أنه عندما ينقل الرواية لا ينقل الرواية بصورة صحيحة، صار واضح. فبالتالي الموجب للتوقف في رواية عمار مثلا هذا الموجب عبارة عن اتهامه في بعض رواياته، أو هناك موانع قد تمنع من القبول برواياته. فإذا يقال هكذا، إما أن يكون الراوي في نفسه ضعيف أو هناك ما يمنع، اتهام موجود في متن الرواية في الوثاقة إلى آخر يكون سببا للقبول. على أي حال لا في شأن عمار، لأن هناك نماذج وردت في شأن عمار، عمار فهم الكلام بصورة قاطعة، ولذلك لو تتابعوا الحدائق شيخ يوسف صاحب الحدائق كثيرا ما يذكر هذا المعنى في مورد التعارض، مثلا إذا كان الراوي عمار الصاباطي يشير إلى أن هذا التعارض لا يشكل خطرا أو لا يشكل مانعا مثلا، فالرواية هذه لا تعارض هذه الرواية لأن راوي تلك الرواية عمار الصاباطي، ومن الطبيعي جدا أن عمار أعجمية أوجبت خللا في الرواية. على أي حال، إذن الطريق الثاني أو الأمر الثاني من الأمور التي قد تدعو للتوقف في قبول روايته، روايته عن الضعفاء والمراسيل. هذا الوجه في الحقيقة لا يمنع من ثبوت الوثاقة للرجل لما ذكر قبل قليل، ونضيف أيضا بأن المستفاد من عبارة ابن الغضائري أن روايته عن الضعفاء والمراسيل كانت تمثل منهجا متبعا له، كما هو منهج جملة من الأعلام. يعني كأن البرقي عند رأي قضية اجتهادية، عند رأي بأن مثلا رواية المراسيل لا تضر إذا أخذت الرواية المرسلة من مصدر من المصادر المعتبرة، أو وقوع ضعيف في السند لا يمنع من القبول بالرواية إذا كانت الرواية مثلا مما تناقله الأصحاب أو مما عمل به الأصحاب، فخصوصا على مسلك القدماء القائلون بأن حجية الخبر مبنية على الوثوق وليس الوثاقة، قد يقول هكذا: ضعف الرواية السندي لا يعد موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار والحجية، لا لشيء إلا لأن الضعف السندي إذا وجدت فيه قرائن تساعد على اعتبار الرواية كان ذلك موجبا للبناء وللاستناد للرواية. النتيجة إذن الأمر هكذا قد يكون بهذه الكيفية. لا أحمد مو الأب. أيضا ثلاثة من الوجوه التي تذكر: طعن القميون عليه وإخراج أحمد بن محمد بن عيسى إياه من قوم. وهنا ينبغي التأمل فيما هو منشأ طعن القميين عليه. عندنا احتمالات ثلاثة: احتمال الأول أن يكون منشأ الطعن شخص أحمد بن محمد بن خالد نفسه الرازي. الثاني أن يكون منشأ الطعن هو من يروي عنه البرقي بنفسه، يعني أساتذة البرقي. احتمال الثالث أن يكون منشأ الطعن هو مرويات البرقي لكونها تشتمل على ما لا يقبله القميين. إذن ثلاث احتمالات: الراوي نفسه، أساتذته الذين يروي عنهم، الروايات يعني المضامين، مرة السند، مرة نفس الراوي، مرة المتن. فثلاث احتمالات. الوجه المذكور يصلح للمنع من وثاقته لو كان منشأ الطعن أول المحتملات، يعني منشأ الطعن هو شخص محمد بن خالد ابن شخص أحمد ابن محمد بن خالد البرقي. أما لو كان منشأ الطعن هو الثاني أو منشأ الطعن هو الثالث فلا يضر. لماذا؟ لأن كون البرقي يروي عن الضعفاء لا يوجب ضعفه، لأن كون رواية البرقي اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به من قبل القميين مثلا لا يوجب ضعف الشخص، لأن حديثنا في البحث عن كون الشخص ضعيفا مجرد رواية الشخص عن الضعفاء لا توجب أن يكون الشخص ضعيفا، مجرد رواية الشخص روايات غير مقبولة عند فرد من الأفراد أو جماعة من الجماعات لا يوجب أن تكون الروايات أو أن يكون الراوي ضعيفا. إذن النتيجة: الوجه الثاني أقصى ما يفيد ضعف مشايخه وأساتذته أو الطعن عليه. الوجه الثالث أقصى ما يفيد أن الرواية ضعيفة، أما أن الراوي ضعيف فلا. شهد ابن الغضائري أن الطعن الصادر من القميين يعود لمرويات أحمد، يعني لنفس المتون وليس لنفس شخص أحمد. ومنشأ ذلك ما ذكروا من أن أحمد البرقي يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسل. النتيجة التي نصل إليها في نهاية الأمر أن هذا الطعن لا مدخلية له في الوثاقة وعدمها، وبالتالي لا يوجب التوقف في روايات الرجل. الأمر الثالث مما يذكر في المقام إخراج أحمد بن محمد بن عيسى إياه من قوم، كما قرأنا أو سمعنا ذلك في البحث السابق. تقريبه: لا ريب في أن أحمد بن محمد بن عيسى لن يقدم على إخراج أي واحد ومن دون سبب أو موجب للإخراج، بل لا بد من وجود ما يدعو إلى ذلك. من أجل الأمور الداعية إلى ذلك كون الشخص ضعيفا لا يمكن الاعتماد عليه في مقام الرواية فيثبت المطلوب. وبعبارة ثانية: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري شخص متشرع ويعلم أنه إذا أخرج شخصا من بلدة قوم فسوف يكون ذلك سببا من أسباب سقوطه الاجتماعي، سببا من أسباب رفض المجتمع إياه، والشخص متشرع. فإذا كيف نجمع أنه متشرع من جهة، وكيف نجمع أن إخراجه للشخص يسبب إسقاطه، وفي نفس الوقت لا يوجد ما يوجب الإخراج؟ يعني الآن هذا لا يستقيم، المتشرع لن يقدم على مثل هذا العمل إلا بناء على كون هذا الفرد مستحقا لهذا الأمر. لولا كون هذا الفرد مستحقا لهذا الأمر لن يقدم المتشرع على مثله. صار واضح؟ فإذا إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري متشرعا وأخرج البرقي، فذلك يكشف عن كون البرقي لا يمكن الاعتماد عليه في مقام الرواية، فيثبت المقصود. هذا الوجه لو سلمنا به لكان ممنوعا، يعني لكان هناك ما يوجب رفضه وعدم العمل به بما صدر من أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بعد ذلك. لأننا قد ذكرنا في البحث السابق أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أرسل إليه وأعاده إلى قم ومشى في جنازته حافيا، مما يشير إلى أن ما صدر منه في البداية كان مبنيا على أمر ظهر خطأه واشتباهه فيما بعد، فبالتالي لا مجال لرفع اليد عن البرقي بهذا الوجه. من الوجوه التي ذكرت في المقام ما صدر من العلامة رضي الله تعالى عنه في غير موضع من المختلف، من أن في أحمد قولا بالقدح والضعف، وبالتالي جعل العلامة رحمه الله وجود أحمد البرقي في خبر أو طريق نص، جعل وجوده في خبر أو طريق نصا موجبا للطعن فيها، جعل ذلك نصا موجبا للطعن فيها. يجاب عن هذا الأمر بوجهين أو جوابين، بأحدهما. الأول، إنما صدر من العلامة رحمه الله في المختلف يتنافى مع ما صدر منه في كتابه الخلاصة، لأنه في كتابه الخلاصة بنى على وثاقة البرقي وعلى اعتبار روايات، فبالتالي إما أن يقال بأن الرأيين متناقضين فيتساقطان، أو يقال بالأخذ بالمتأخر منهما على أساس أن أحدهما ناسخ للآخر. الجواب الثاني، التفصيل بين توثيق العلامة رحمه الله وتضعيفه، فيقبل الأول ولا يعتمد على الثاني، وهذا مختار أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف. الشيخ الوحيد يقول لا نقبل جميع ما صدر من العلامة، لأن هناك كلاما أشرت له في بداية الدروس، العلامة من المتأخرين، فهل يقبل ما صدر من المتأخرين توثيقا وتضعيفا؟ الموجود بينهم مثلا كالسيد الخوئي عدم قبول شيء مما صدر من المتأخرين، لا في مقام التوثيق ولا في مقام التضعيف. أستاذنا الشيخ الوحيد يقول لا، طبعا هناك قول بقبول توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم. أستاذنا الشيخ الوحيد يقول أما التوثيق فنقبله، وأما التضعيف فلا نقبل، ولعل من شاء التفصيل ما ادعي في العلامة الحلي من أنه يبني على أصالة العدالة، فكل من لم يكن محرز العدالة بمعنى شيعي اثنا عشري يبني على ضعفه، فإذا كان الأمر كذلك هذا لا يعد موجبا للتضعيف. ألين؟ فإذا النتيجة أن التضعيف الصادر من العلامة الحلي لا يعول عليه ولا يعتمد، فعلى هذا لا مجال. الجواب الثاني وهو التفصيل الذي حكينا عن أستاذنا الشيخ الوحيد، لا مجال للمصير إليه. لماذا؟ لأنه يبتني على الالتزام بكون العلامة الحلي يعمل بأصالة العدالة، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية هذه المقالة، والحق أن العلامة الحلي لا يعمل بهذا المبنى. أيضا ربما تصور أن مقتضى التنافي الموجود بين التوثيق والتضعيف أن المعارضة بين التوثيق والتضعيف الصادر من العلامة الحلمية، وبالتالي سوف يلتزم بسقوطهما عن الحجية بالنسبة للعلامة. أما يبقى بقية الوجوه الأخرى التي ذكرت للتوثيق تبقى سالمة عن المعارضة. وبعبارة أخرى عندنا النجاشي وثق مثلا البرقي، عندنا الشيخ الطوسي وثق البرقي، عندنا العلامة الحلي وثق البرقي، تالي وجدنا تضعيفا للعلامة الحلي. فهل تكون المعارضة بين ما دل على التضعيف وما دل على التوثيق فيكون الصادر من العلامة تضعيفا يعارض الصادر من النجاشي توثيقا والشيخ الطوسي توثيقا والعلامة، أو لا؟ التنافي يكون بين ما صدر من العلامة فقط، العلامة مرة قال بالتوثيق مرة قال بالتضعيف، هذان يتنافيان. أما توثيق النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي لا يوجد لهما معارض، قد يتصور البعض هكذا. في مقام الإجابة نقول لا، المعارضة في الحقيقة ليست بين قولي العلامة، المعارضة بين التضعيف وبين التوثيق. فقول العلامة بالتضعيف يعارض قول النجاشي وقول الشيخ وقول العلامة. فإذا قلنا بوجود المعارضة فلا بد أن تكون المعارضة للجميع، شهادة مقابل شهادة، فيكون التضعيف الصادر من العلامة يعارض كل ما تقدم من الوثائق. والسيد الخوي الشيخ الوحيد عفوا، سيد الخوي لا يقبل شيء، كلام العلامة كله لا يقبل، ما يقبل السيد الخوي. أحسنتم، لذلك السيد الخوي لا يفصل، السيد الخوي يلتزم لأن جميع ما صدر من المتأخرين لا يدخل دائرة الحجية للي تفضلتوا به، لأنه يعتبر في الخبر أن يكون خبرا حسيا. على أي حال، لو قيل بأن منشأ التضعيف الوارد في كلام العلامة يعود لما جاء في كلمات النجاشي وابن الغضائري من أن التوثيق منصب على شخص برقي والتضعيف منصب على روايته، يعني هناك ضعف في روايته، وبالتالي تحتاج مروياته إلى نظر وملاحظة، فيكون الأمر بمثابة القضية الحدسية الاجتهادية. لو بني على هذا التفصيل لن يكون التضعيف الصادر من العلامة الحلي صالحا لمعارضة ما دل من التوثيق. النتيجة لم نجد وجها يمنع من البناء على وثاقة البرقي والاستناد إلى روايته كما لا يخفى. البرقي يروي عن عبد الله بن الصلب، وقد تقدم شرح حاله في السند الأول. هذا كله الكلام في الأمر الأول وهو بيان شرح حال السند. الآن نود أن نتحدث عن الأمر الثاني وهو التعريف بمصدر الكتاب، بس هالكلمتين حتى أعرف. طبعا قد يمنع الاعتماد من الاستناد لهذه الرواية على أساس أن مصدر هذه الرواية هو كتاب المحاسن للبرقي. الحديث عن هذا الأمر يأتي إن شاء الله، والحمد لله.